بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. وصلنا عند قول المؤلف الحجاوي: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير حليله أو استقاء. قوله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قوله: باب ما يفسد الصوم أي يبطله. والصوم يشمل الفرض والنفل. والعلماء رحمهم الله لهم أساليب في تسمية الأبواب، معناها واحد، أي الأبواب التي معناها واحد ولكن تختلف لفظا. ففي الوضوء يسمون المفسدات نواقض، وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام. وكل هذه المعنى فيها واحد، أي أنها مفسدة ومبطلة، ولكن ألفاظها تختلف من باب إلى باب، فتسمى في باب نواقض، وفي باب موجبات الغسل، وفي باب مبطلات الصلاة، في باب مفسدات الصيام، في الحج محظورات الإحرام. وكلها بمعنى واحد، أنها مبطلة مفسدة للعبادة. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله عز وجل: فلان باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة، أي المباشرة والمقصود بها الجماع، وثانيا الأكل، وثالثا الشرب. وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم، وما سوى ذلك سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قوله: ويوجب الكفارة. الكفارة هنا للعهد الذهني، فهي الكفارة المعروفة أي في الجماع، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد، أي لم يجد عين الرقبة وهو الغالب، أو وجدها ولكن لا يجد قيمتها، فصيام شهر متتابعين. فإن لم يستطع شراءها ولم يجد تلك، فإن لم يستطع صيام الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا. وهذا يسمى عند أهل العلم بكفارة الجماع في نهار رمضان. قوله: من أكل. من هذه شرطية، وجوابه، جواب من، قوله: فسد صومه، أي عند قول المؤلف فسد أي صيامه لا ناسيا أو مكرها. والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم. وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع. فما ينفع أي أكله كاللحم والخبز وما أشبه ذلك، وما يضر أي أكله كأكل الحشيشة ونحوها من المخدرات، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها. ووجه العموم إطلاق الآية كلوا واشربوا، هذا يسمى أكلا سواء للسبحة أو للحشيشة أو للخبز ونحو ذلك. قال بعض أهل العلم إنما لا يغذي لا فطر بأكله، أي لا يعتبر مفسدا. ما لا يغذي لا فطر بأكله، أي غذي أي جسم لا فطر بأكله. بناء على هذا فإن بلع الخرزة أو الحصى وما أشبهها لا يفطر أي الصيام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية في قوله تعالى وكلوا واشربوا. قوله واشرب قوله أو أكل من أكل أو شرب قوله أو شرب، الشرب يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر. كل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب. ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب فإنها تعتبر مفسدة للصيام. قوله أو استعطى أي تناول السعوط، والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فكل ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف يسمى سعوط، وهو ما يسمى يعني هذا يعمل كثيرا عند المرضى في المستشفيات الذين يستحيل معه أن يأكل بفمه، فإنهم يستخدمون الطعام له عن طريق الأنبوب في أنفه، وخاصة الذي لا يدرك ولا يتحرك. نسأل الله تعالى الشفاء للمرضى والعافية مما ابتلاهم الله تعالى به. قوله أو استعطى أي تناول السعوط، والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق أي حال صيامه. ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا فنقول كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر. قوله أو احتقن، الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر أو ما تسمى عند الأطباء بالتحاميل الطبية أو التحاميل الشرجية. يقول الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، هو معروف ولا يزال يعمل به، فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك الاحتقان، لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف أي تصل إلى شيء مجوف في الإنسان فتصل إلى الأمعاء وتكون مفطرة. فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعليه أكثر أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم، لأن المادة التي يحقن بها في الشرج تصل إلى جوفه فأشبه الأكل. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا فطر بالحقنة، ليس المقصود بالحقنة الإبرة، إن المقصود بها الشيء الذي يستخدم في كالتحاميل، وقد تشمل الحقن التي تستخدم في الوريد عن طريق الدبر، يشمل هذا وهذا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فطر بالحقنة لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، ولو كان أي فطرا أي هذه حقنة مفطرة لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب أي عن طريق الفم والأنف. وقال بعض العلماء المعاصرين إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، أحدهما الأكل والشرب، الثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس. دليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذ. فإن قيل ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزئين إلى آخره أن السعوط مفطر مع أنه لا يحصل به تلذذ بالأكل والشرب، فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم، فألحق بما كان عن طريق الفم. وبناء على هذا نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا، أي التي توضع عن طريق فتحة الشرج عن طريق الدبر لا تفطر مطلقا، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وهذا هو قول الظاهرية من أهل العلم وقول طائفة من المالكية والقاضي من الشافعية، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحقن لا تفطر، واختار هذا نعم. فهذه يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله الحكم لا تفطر، وهو قول الظاهرية واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الحكم لا تغذي بل تستفرغ ما في البطن، ولأنها ليست مذكورة من المفطرات، وأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على بطلانه. فيكون القول الراجح قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله، فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مطلقا، أي أن ما يستعمل عن طريق فتحة الشرج الدبر لا يعتبر فطرا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين من أنه أن الحقن إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتص عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتص انتفع منها، وهذا يشبه الشيء المغذي. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى ويسمى بالتحاميل، ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض، يعني كالآلة تستخدم في الفم للحرارة وما أشبه ذلك، كل هذا لا يفطر. ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء مفطر هو أم لا فالأصل عدم الفطر، يعني حتى يقوم عليه دليل، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. قوله أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، الكحل معروف، فإذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر، لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق، وهذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر. ولكن في هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن في هذا التعليل نظر، ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وهذا الرأي هو رأي الشيخ بن باز رحمه الله والألباني ومذهب الشافعية والحنفية. ولأن العين يقولون ليس منفذا للجوف، حتى لو أحس بطعم هذا الشيء الكحول في حلقه، كحال من يضع شيء كحناء في قدميه أو نحوهما وجد ذلك طعمه في حلقه، هذا لا يعتبر مفطر، كذلك الكحل فلا يفسد صومه لأنه غير منفذ، فالعين غير منفذ للمعدة حتى نفسد صيام هذا الصائم. مثل ذلك قطرة العين لا تعتبر مفسدة للصيام، كما قال ذلك الشيخ بن باز رحمه الله بن عثيمين في بعض الفتاوى، مثل الكحول قطرة العين لا تعتبر مفطرة. وإذا أخرها في الليل يكون أفضل. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله إن هذا لا يسمى أكلا وشربا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله إن الكحول لا يفطر، ولو وصل طعم الكحول إلى الحلق. وقال إن هذا لا يسمى أكلا وشربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحول مفطر. والأصل عدم التفريط، عدم التفطير، وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها. وما ذهب إليه رحمه الله، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وما ذهب إليه رحمه الله ابن تيمية هو الصحيح، أي أن الكحول غير مفطر. وبناء على هذا، لو أن قطرة لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك. ما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلا أو شربا. يعني كأي شراب يحس بوجوده في لسانه فإنه عليه أن يلفظه ولا يبتلعه. لذلك الاحتياط، التكتر قطرة العين وقطرة الأذن ونحوها والتكحل الأفضل تكون في الليل خروجا من الخلاف. قوله أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. قوله إلى جوفه أي إلى مجوف في بدنه كحلقه وبطنه وصدره، هذا يسمى جوف. والمراد أنه يفطر بذلك، أي إذا أدخل شيئا في جوفه من حلقه وبطنه وصدره فإنه يفطر بذلك. فلو أن الإنسان، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لو أن الإنسان أدخل منظارا، منظار معروف الذي يكتشف به الأمراض في الجوف في الصدر في البطن، فلو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطرا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصحيح أنه لا يفطر، أي بإدخاله المنظار في معدته، إلا أن يكون في هذا المنظار أو نحوه إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطرا، ولا يجوز استعماله أي المنظار في الصوم الواجب إلا للضرورة. ولو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة فعلى المذهب يفطر بذلك، كما لو داوى الجائفة وهي الجرح الغائر في البطن أو الصدر. والصحيح أنه لا يفطر، أي بإدخال شيء في هذه الفتحة التي في بطنه إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلا عن الفم. يعني إذا كانت وسيلة إلى إدخال الطعام والشراب إلى المعدة فإن هذا يعتبر مفسد، كإيصال الأكل والشرب عن طريق الفم. والصحيح أنه، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا، أي بإدخال شيء في فتحة في غير فتحة الفم وفيها أكل أو شرب. والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلا عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المريء أو تقر روحه ونحو ذلك، ويكون ما أدخل منها مفطرا كما لو أدخل من الفم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله غير إحليله، المقصود بالإحل الإحليل يعني الذكر، غير إحليله أي قناة الذكر، يعني الذي يدخل في الذكر مثل المخرج الذي يخرج منه البول، هو المدخل الذي يدخل منه الدواء ونحوه. قوله غير إحليله أي قناة الذكر، وهو فلو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر، لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، بأنه لا يعتبر منفذ للأكل والشرب، فإن البول إنما يخرج رشحا، هكذا علل الفقهاء رحمه الله. ومرادهم بذلك أن البول يجتمع في المثانة عن طريق الرشح، لأنه ليس لها إلا منفذ واحد. والحمد لله نحن، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الحمد لله نحن في غنى عن هذه التعليلات من الأصل، إذا أخذنا بالقول الراجح وهو أن المفطر هو الأكل والشرب، وما أدخل من طريق الإحليل أي عن طريق الذكر أو قناة الذكر فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الإحليل أي الذكر من باب أولى، أي أنه لا يفطر، مثل أنه لا يفطر عن طريق فتحة الشرج، كذلك لا يفطر الإنسان إذا أدخل شيء في جسمه عن طريق فتحة الذكر. قوله أو استقاء أي استدعى القيء، أي طلب القيء، ولكن لابد من قيء، فلو استدعى القيء ولكنه لم يقي إلى أن يخرج منه القيء فإن صومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء، أي طلب القيء فقاء، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا. أما ما خرج بالتعتعة من الحلق، وهو الصوت الذي يكون عند خروج إخراج شيء من المعدة، مثل كان يقول عن هذه والله أعلم. أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة، أو قد أيضا نحن حتى تدخل في هذا يتنحن حتى قد يخرج شيء. أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة، يعني يخرج من الحلق النخامة ونحو ذلك. ولا يفطر إلا ما خرج من المعدة، والمعدة هي التي تبقي بقايا الأكل والشرب فيها، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقى عمدا فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. ذرعه أي غلبه القي، خرج من معدته من غير قصد، فهذا لا يعتبر مفسد لصيامه. واستدعاء القي له طرق، أي طلب خروج القي له طرق: النظر والشم والعصر والجذب، وربما نقول السمع أيضا. ثم فسر الشيخ رحمه الله بقوله: أما النظر فكأن ينظر الإنسان إلى شيء كريه فتتقزز نفسه ثم يقي، وأما الشم فكأن يشم رائحة كريهة فيقي، وأما العسر فكأن يعسر بطنه عسرا شديدا إلى فوق ثم يقي، وأما الجذب بأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقي، وهذا غلب الاستعمالات. أما السمع فربما يسمع شيئا كريها وقال فيقي. وقال بعض العلماء: لا فطرة في القيء ولو تعمده، بناء على قاعدة قعدوها، وهي: الفطر ما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. وضعفوا حديث أبي هريرة: من استقى عمدا فليقضي، وقالوا إنه مخالف للقياس مع ضعف سنده. والجواب، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أين الدليل على هذه القاعدة؟ فهذا لحم الإبل ينقض وهو داخل، فسيقولون: لا ينقض الوضوء إلا على مذهب الإمام أحمد، فقاعدتنا سليمة. قلنا لهم: إنزال المني من الصائم خارج ويفسد الصوم. يقول الشيخ: والصواب أن القيء عمدا مفطر، لأن الحديث الدال عليه، والقاعدة التي أسسوها غير صحيحة، والحكمة تقتضي أن يكون مفطرا، لأن الإنسان إذا استقى ضعف واحتاج إلى أكل وشرب، فنقول له: لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن تتقي إلا للضرورة، وعليه لعادة إذا استقى عمدا، أي عادة صيامه. فإن اضطرت إلى القي فتقي ثم عد، فإن طردت إلى القي فتقي ثم عد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب. فهذا القول كما هو مقتضى الحديث هو مقتضى النظر الصحيح. أما رأيهم أي بالقاعدة التي قعدوها أما رأيهم وأن القي لا يعتبر مفسدا أما رأيهم فهو يعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له فاسد لا عبرة به. ونقول لصاحبه أأنت أعلم أم الله؟ فما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي، فالنص مقدم على الرأي ولو قال به من قال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الدين رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. صلنا عند قول المؤلف الحجاوي: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير حليله أو استقاء. قوله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قوله باب ما يفسد الصوم أي يبطله، والصوم يشمل الفرض والنفل. والعلماء رحمهم الله لهم أساليب في تسمية الأبواب معناها واحد، أي الأبواب التي معناها واحد، ولكن تختلف لفظا. ففي الوضوء يسمون المفسدات نواقض، وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام. وكل هذه المعنى فيها واحد، أي أنها مفسدة ومبطلة، ولكن ألفاظها تختلف من باب إلى باب، فتسمى في باب نواقض، وفي باب موجبات الغسل، وفي باب مبطلات الصلاة، في باب مفسدات الصيام، في الحج محظورات الإحرام. وكلها بمعنى واحد، أنها مبطلة مفسدة للعبادة. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله عز وجل: فلان باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة أي المباشرة والمقصود بها الجماع، وثانيا الأكل، وثالثا الشرب. وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم، وما سوى ذلك سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قوله ويوجب الكفارة، الكفارة هنا للعهد الذهني، فهي الكفارة المعروفة أي في الجماع، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد عين الرقبة وهو الغالب، أو وجدها ولكن لا يجد قيمتها، فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع شراءها ولم يجد تلك، فإن لم يستطع صيام الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا. وهذا يسمى عند أهل العلم بكفارة الجماع في نهار رمضان. قوله من أكل، من هذه شرطية، وجوابه جواب من قوله فسد صومه، أي عند قول المؤلف فسد أي صيامه لا ناسيا أو مكرها. والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم. وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع. فما ينفع أي أكله كاللحم والخبز ما أشبه ذلك، وما يضر أي أكله كأكل الحشيشة ونحوها من المخدرات. وما لا نفع فيه ولا ضرر، مثل أن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها. ووجه العموم إطلاق الآية كلوا واشربوا، هذا يسمى أكلا، سواء للسبحة أو للحشيشة أو للخبز ونحو ذلك. قال بعض أهل العلم إنما لا يغذي لا فطر بأكله، أي لا يعتبر مفسدا. ما لا يغذي لا فطر بأكله، أي غذي أي جسم لا فطر بأكله. بناء على هذا فإن بلع الخرزة أو الحصى وما أشبهها لا يفطر أي الصيام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية في قوله تعالى: وكلوا واشربوا. قوله واشرب، قوله أو أكل، من أكل أو شرب، قوله أو شرب، الشرب يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر. كل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب. ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما، كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب، فإنها تعتبر مفسدة للصيام. قوله أو استعط أي تناول السعوط، والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فكل ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف يسمى سعوط، وهما يسمى يعني هذا يعمل كثيرا عند المرضى في المستشفيات الذين يستحيل معه أن يأكل بفمه، فإنهم يستخدمون الطعام له عن طريق الأنبوب في أنفه، وخاصة الذي لا يدرك ولا يتحرك. نسأل الله تعالى الشفاء للمرضى والعافية مما ابتلاهم الله تعالى به. قوله أو استعطى أي تناول السعوط، والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فإنه مفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق أي حال صيامه، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا فنقول كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر. قوله أو احتقن، الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، أو ما تسمى عند الأطباء بالتحاميل الطبية أو التحاميل الشرجية. يقول الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف ولا يزال يعمل به. فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك الاحتقان، لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف أي تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، فتصل إلى الأمعاء وتكون مفطرة. فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعليه أكثر أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم، لأن المادة التي يحقن بها في الشرج تصل إلى جوفه فأشبه الأكل. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا فطر بالحقنة، ليس المقصود بالحقنة الإبرة، إن المقصود بها الشيء الذي يستخدم في كالتحاميل، وقد تشمل الحقن التي تستخدم في الوريد عن طريق الدبر، يشمل هذا وهذا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فطر بالحقنة لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف. ولو كان أي فطرا أي هذه حكم فطرة لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب، أي عن طريق الفم والأنف. وقال بعض العلماء المعاصرين إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا. يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، أحدهما الأكل والشرب، الثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس. دليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذ. فإن قيل ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزئين إلى آخره أن السعوط مفطر مع أنه لا يحصل به تلذذ بالأكل والشرب، فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم فألحق بما كان عن طريق الفم. وبناء على هذا نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا، أي التي توضع عن طريق فتحة الشرج عن طريق الدبر لا تفطر مطلقا، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وهذا هو قول الظاهرية من أهل العلم وقول طائفة من المالكية والقاضي من الشافعية، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحقن لا تفطر، واختار هذا نعم. فهذه يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله الحقن لا تفطر، وهو قول الظاهرية واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الحقن لا تغذي بل تستفرغ ما في البطن، ولأنها ليست مذكورة من المفطرات، وأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على بطلانه. فيكون القول الراجح قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مطلقا، أي أن ما يستعمل عن طريق فتحة الشرج الدبر لا يعتبر فطرا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين من أنه أن الحقن إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتص عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتص انتفع منها، وهذا يشبه الشيء المغذي. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى ويسمى بالتحاميل، ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض، يعني كالآلة تستخدم في الفم للحرارة وما أشبه ذلك، كل هذا لا يفطر. ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء مفطر هو أم لا فالأصل عدم الفطر، يعني حتى يقوم عليه دليل، فلا نجر على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. قوله أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، الكحل معروف، فإذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق، وهذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر. ولكن في هذا يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله ولكن في هذا التعليل نظر، ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وهذا الرأي هو رأي الشيخ بن باز رحمه الله والألباني وهو مذهب الشافعية والحنفية. ولأن العين يقولون ليس منفذا للجوف، حتى لو أحس بطعم هذا الشيء الكحول في حلقه، كحال من يضع شيء كحناء في قدميه أو نحوهما وجد ذلك طعمه في حلقه، هذا لا يعتبر فطر، كذلك الكحل فلا يفسد صومه لأنه غير منفذ، فالعين غير منفذ للمعدة حتى نفسد صيام هذا الصائم. مثل ذلك قطرة العين لا تعتبر مفسدة للصيام، كما قال ذلك الشيخ بن باز رحمه الله بن عثيمين في بعض الفتاوى، مثل الكحول قطرة العين لا تعتبر مفطرة. وإذا أخرها في الليل يكون أفضل. وقال قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله إن هذا لا يسمى أكلا وشربا، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله إن الكحول لا يفطر ولو وصل طعم الكحول إلى الحلق، وقال إن هذا لا يسمى أكلا وشربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل به بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفريط عدم التفطير، وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها. وما ذهب إليه رحمه الله، يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وما ذهب إليه رحمه الله ابن تيمية هو الصحيح، أي أن الكحل غير مفطر. وبناء على هذا لو أن قطرة لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، ما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلا أو شربا. يعني كأي شراب يحس بوجوده في لسانه فإنه عليه أن يلفظه ولا يبتلعه. لذلك الاحتياط من احتياط التقطر قطرة العين وقطرة الأذن ونحوها والتكحل الأفضل تكون في الليل خروجا من الخلاف. قوله أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، قوله إلى جوفه أي إلى مجوف في بدنه كحلقه وبطنه وصدره، هذا يسمى جوف. والمراد أنه يفطر بذلك، أي إذا أدخل شيئا في جوفه من حلقه وبطنه وصدره فإنه يفطر بذلك. فلو أن الإنسان، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لو أن الإنسان أدخل منظارا، منظار معروف الذي يكتشف به الأمراض في الجوف في الصدر في البطن، فلو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطرا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصحيح أنه لا يفطر، أي بإدخاله المنظار في معدته، إلا أن يكون في هذا المنظار أو نحوه إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطرا، ولا يجوز استعماله أي المنظار في الصوم الواجب إلا للضرورة. ولو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة فعلى المذهب يفطر بذلك، كما لو داوى الجائفة وهي الجرح الغائر في البطن أو الصدر. والصحيح أنه لا يفطر، أي بإدخال شيء في هذه الفتحة التي في بطنه إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلا عن الفم، يعني إذا كانت وسيلة إلى إدخال الطعام والشراب إلى المعدة فإن هذا يعتبر مفسد كإيصال الأكل والشرب عن طريق الفم. والصحيح أنه، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أي بإدخال شيء في فتحة في غير فتحة الفم وفيها أكل أو شرب، وصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلا عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المريء أو تقرحه ونحو ذلك، ويكون ما أدخل منها مفطرا كما لو أدخل من الفم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله غير إحليله، المقصود بالإحل الإحليل يعني الذكر، غير إحليله أي قناة الذكر، يعني الذي يدخل في الذكر مثل المخرج الذي يخرج منه البول، هو المدخل الذي يدخل منه الدواء ونحوه. قوله غير إحليله أي قناة الذكر، وهو فلو أدخل عن طريق الذكر خيطا، خيطا فيه طعم دواء، فإنه لا يفطر، لأن الذكر لا يصل، لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، بل لا يعتبر منفذ للأكل والشرب، فإن البول إنما يخرج رشحا، هكذا علل الفقهاء رحمه الله. ومرادهم بذلك أن البول يجتمع في المثانة عن طريق الرشح، لأنه ليس لها إلا منفذ واحد. والحمد لله نحن، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الحمد لله نحن في غنى عن هذه التعليلات من الأصل، إذا أخذنا بالقول الراجح وهو أن المفطر هو الأكل والشرب، وما أدخل من طريق الإحليل أي عن طريق الذكر أو قناة الذكر فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الإحليل أي الذكر من باب أولى، أي أنه لا يفطر، مثل أنه لا يفطر عن طريق فتحة الشرج، كذلك لا يفطر الإنسان إذا أدخل شيء في جسمه عن طريق فتحة الذكر. قوله أو استقاء أي استدعى القيء، أي طلب القيء، ولكن لابد من قيء، فلو استدعى القيء ولكنه لم يقي إلى أن يخرج منه القيء فإن صومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء، أي طلب القيء فقاء، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا. أما ما خرج بالتعتعة من الحلق، وهو الصوت الذي يكون عند خروج إخراج شيء من المعدة، مثل كان يقول عن هذه والله أعلم. أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة، أو قد أيضا نحن حتى تدخل في هذا يتنحن حتى قد يخرج شيء. أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة، يعني يخرج من الحلق النخام أو نحو ذلك. ولا يفطر إلا ما خرج من المعدة، والمعدة هي التي تبقي بقايا الأكل والشرب فيها، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقى عمدا فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. ذرعه أي غلبه القي، خرج من معدته من غير قصد، فهذا لا يعتبر مفسد لصيامه. واستدعاء القي له طرق، أي طلب خروج القي له طرق: النظر والشم والعصر والجذب، وربما نقول السمع أيضا. ثم فسر الشيخ رحمه الله بقوله: أما النظر فكأن ينظر الإنسان إلى شيء كريه فتتقزز نفسه ثم يقي، وأما الشم فكأن يشم رائحة كريهة فيقي، وأما العسر فكأن يعسر بطنه عسرا شديدا إلى فوق ثم يقي، وأما الجذب بأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقي، وهذا غلب الاستعمالات. أما السمع فربما يسمع شيئا كريها وقال فيقي، وقال بعض العلماء: لا فطرة في القيء ولو تعمده، بناء على قاعدة قعدوها، وهي: الفطر ما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. وضعفوا حديث أبي هريرة: من استقى عمدا فليقضي، وقالوا إنه مخالف للقياس مع ضعف سنده. والجواب، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أين الدليل على هذه القاعدة؟ فهذا لحم الإبل ينقض وهو داخل، فسيقولون لا ينقض الوضوء إلا على مذهب الإمام أحمد، فقاعدتنا سليمة. قلنا لهم إنزال المني من الصائم خارج ويفسد الصوم. يقول الشيخ والصواب أن القيء عمدا مفطر، لأن الحديث الدال عليه والقاعدة التي أسسوها غير صحيحة، والحكمة تقتضي أن يكون مفطرا، لأن الإنسان إذا استقى ضعف واحتاج إلى أكل وشرب، فنقول له لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن تتقي إلا للضرورة، وعليه لعادة إذا استقى عمدا أي عادة صيامه. فإن اضطررت إلى القي فتقي ثم عد، فإن اضطررت إلى القي فتقي ثم عد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب. فهذا القول كما هو مقتضى الحديث هو مقتضى النظر الصحيح. أما رأيهم أي بالقاعدة التي قعدوها، أما رأيهم وأن القي لا يعتبر مفسدا، أما رأيهم فهو يعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له فاسد لا عبرة به. ونقول لصاحبه أأنت أعلم أم الله؟ فما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي، فالنص مقدم على الرأي، ولو قال به من قال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.